لحظة وصلنا وإياكم إلى فقرة ضيفي ساعتي المنتصف. حديثنا اليوم حول الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة. خطاب غني ومتجدد. للمزيد مستمعنا الكرام يسعدني أن أستضيف المحلل السياسي الأستاذ رضوان جخا. أهلا ومرحبا بك أستاذ.
مرحبا سيدتي.
نعم أستاذ رضوان جخا، كما ذكرت الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وفاء متجدد لقسم المسيرة الخضراء، هي كذلك مسيرة تتواصل فصولها يوما بعد يوم. جلالة الملك أستاذ رضوان توقف جلالته أيضا عند أدوار هذه الجالية في الدفاع عن القضايا الوطنية، ما قراءتكم لهذه المعطيات قبل أن نغوص في حيثيات هذا الخطاب؟
بالفعل سيدتي كما قلت، فدائما ما نحتفل بهذه الذكرى الغالية على جميع المغاربة والمغربيات، هذه الذكرى المتمثلة في المسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعها جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه. خطاب المسيرة هذا في هذه السنة يعني يأتي في ظل هذه الظرفية الجيوستراتيجية المهمة جدا التي حققت من خلال المملكة المغربية مجموعة من الانتصارات الدبلوماسية على الصعيد السياسي داخل دهاليز الأمم المتحدة، وكذلك على المستوى التنموي من خلال الفعل التنموي والنهضة التنموية الشاملة التي عرفتها مختلف جهات المملكة المغربية، وعلى الخصوص الجهات الثلاث لأقاليم الصحراء المغربية. هذا الخطاب من وجهة نظري متواضعة يشكل امتدادا لكل من خطابي افتتاح البرلمان مؤخرا، ذلك الخطاب الذي تحدث من خلال جلالة الملك بلغة من الطموح، بلغة من الثقة للانتصارات الدبلوماسية الكبيرة والجوهرية التي حققتها المملكة المغربية، كما أن خطاب الذكرى 49 للمسيرة الخضراء يشكل امتدادا للخطاب التاريخي الاستراتيجي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب سنة 2022 الذي تحدث من خلال جلالة الملك على أن الصحراء تعتبر النظارة أو المنظار الذي ينظر من خلال المغرب لصدق ونجاعات الشراكات، وبالتالي هذا الخطاب جاء ليؤكد ذلك، جاء ليرسخ ذلك باعتبار أن العالم حاليا كما قال جلالة الملك يعيش ازدواجية غريبة من طرف الجارة الشرقية الجزائر، فنحن نتحدث أمام عالم يجسد ويكرس لواقع ومغربية الصحراء، عالم طبيعي شرعي تكرس الإنجازات السياسية والتنموية التي تعيشها المملكة المغربية على مستوى جهاتها الثلاث الأقاليم الجنوبية، في موازاة ذلك يوجد العالم الآخر الذي تحدث عنه جلالة الملك والذي يعيش كثيرا من الأوهام وبروباغندا لا توجد في أرض الواقع، وبالتالي فنتحدث عن خطاب يكرس للغة الانتصار، لغة الثقة التي جسد جلالة الملك والتي عبر من خلالها عن أن قضية الصحراء المغربية نسير لمحطاتها النهائية والحاسمة التي تكرس مغربية الصحراء بفضل مرتكزاتها الأربعة والمتمثلة في الحق والمشروعية والالتزام والمسؤولية. نعم. التي تكرسها دائما المملكة المغربية في تعاملها مع الأمم المتحدة.
نعم أستاذ رضوان، يعني هذا الدعم المتنامي لمغربية الصحراء آخره الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحرم بريجيت ماكرون للمملكة المغربية، يعني هذه الزيارة زيارة تاريخية تأتي أيضا ضمن المسلسل المتنامي والداعم لمغربية الصحراء.
صحيح سيدتي، ذكرت نقطة جد مهمة وهي المتمثلة في الدينامية الدبلوماسية المتتالية للانتصارات السياسية التي تحققها المملكة المغربية بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملك. ذكرت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي للمملكة المغربية والتي انبعثت من خلال انتقال الشراكة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية إلى شراكة استراتيجية استثنائية بقيمة تناهز 10 ملايير من اليوروهات في اتفاقيات متعددة بين المملكة المغربية وجارتها فرنسا. خطاب المسيرة الخضراء كذلك جاء سيدتي ليكرس الأبعاد والتجليات الثلاث التي تحدث عنها جلالة الملك التي تبرز وتؤكد بشكل واضح الواقع الملموس والحقيقي الذي لا رجعة فيه كما قال جلالة الملك لمغربية الصحراء من خلال تشبث أبناء الصحراء المغربية هو من خلال تلك البيعة التاريخية التي تربط الملوك ملوك الدولة المغربية بشيوخ الصحراء المغربية. فإذا تحدثنا عن التاريخ فلا ننسى تاريخ 16 أكتوبر 1975 من خلال الرأي الاستشاري المهم جدا لمحكمة العدل الدولي التي أكدت بأن أرض الصحراء لم تكن بتاتا أرضا خالية أو لم بل كانت دائما تشكل تجسيدا لروابط البيعة التي تجمع شيوخ وساكنة الأقاليم الجنوبية بملوك الدولة المغربية. كذلك النهضة التنموية الكبيرة جدا، نحن نتحدث سيدتي عن نموذج تنموي يناهز تقريبا 85 مليار درهم وضعه نعم. جلالة الملك منذ سنة 2015 الذي فيه مجموعة من الأوراش التنموية المهمة، مركز استشفائي جامعي بالعيون، كلية الطب، الطريق السيارة الذي يربط تزنيت بالداخل 1055 كيلومتر تقريبا، نتحدث عن الميناء الأطلسي للداخل الذي تحدث كذلك جلالة الملك عن نقطة مهمة جدا وفي رسالة إلى الجارة الشرقية الجزائر بأن إذا أرادت منفدا إلى المحيط الأطلسي فذلك يمكن تحقيقه. نتحدث عن النخوة المغربية بالرغم من كل ما تقوم به الجارة الشرقية الجزائرية، أن جلالة الملك أكد على أنه يمكننا أن نخلق شراكة استراتيجية في المغرب الكبير من خلال المبادرة الأطلسية الملكية، وبالتالي فكل من يعيش على الوهم، كل من يعيش على أسطوانة المشروخة المتمثلة في الاستفتاء في حين وفي عكس ذلك، فلا تريد الجارة الشرقية الجزائر أن تقوم بإحصاء هؤلاء المحتجزين الذين يعيشون في ظروف من الذل والإهانة في يعني إقصاء تام من لأبسط شروط متمثلة في الشرط أو في حق الحياة وفي الحق من التنقل. بالتالي والسادتي فنحن نتحدث عن خطاب ملكي استراتيجي يمزج بين الانتصارات الدبلوماسية السياسية مع البعد التنموي في إطار روابط البيعة. ولنسى كذلك بأن جلالة الملك قد خصص جزءا وحيزا كبيرا لمغاربة العالم في تلاقح بالدور الكبير والجوهري الذي يلعبه مغاربة العالم والذي كرسه جلالة الملك من خلال تخصيص أجل من نصف الخطاب الملكي لمغاربة العالم.
نعم، كما ذكرت أستاذ رضوان، يعني سنتمم النقاش من حيث وقفت ومسألة مغاربة العالم، هذه النقطة مهمة جدا، الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها مغاربة العالم، لذلك جلالة الملك ذكر هذه النقطة حيث قال جلالته أنه وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة في إطار المؤسسة على أساس هيئتين رئيسيتين هما مجلس الجالية المغربية بالخارج وكذلك المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج. هذه الروح الوطنية العالية التي تتمتع بها هذه الفئة هي التي جعلت جلالة الملك يخصص لها حيزا من هذا الخطاب. سؤالي لك أستاذ رضوان، كيف يمكن لهذا التحول في تدبير الشؤون الجالية أن يعزز ارتباطها بوطنها الأم وأن يقوي من مساهمتها في التنمية بالمغرب؟
بالفعل سيدتي، هذه الهيكلة الجديدة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في هذا الخطاب لها دلالات مهمة كما قلت، فهي تأتي في إطار مناسبة وطنية جوهرية يحتفل بها المغاربة والمغربيات جميعا، وبالتالي فجلالة الملك يقدر المجهودات الجبارة التي يقوم بها مغاربة العالم باعتبار من الجهة رقم 13 من خلال هذا الدور يتمحور ويتجلى في مجموعة من المؤشرات والميكانيزمات. أستاذتي، على غرار أن مغاربة العالم يشكلون قوة على المستوى المالي باعتبارهم يجلبون العملة الصعبة، فمثلا ما بين 2023 و2024 نتحدث تقريبا عن ما بين 110 و115 مليار درهم يعني للعملة الصعبة. ننسى كذلك بأن مغاربة العالم كما أكد ذلك جلالة الملك يلتزمون بمجهودات جبارة للدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنمية، لذلك يأتي أو تأتي هذه الهيكلة الجديدة من خلال مؤسستين ذكرتهما، هما مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة وتعمل على طابعها الاقتراحي والاستشاري، كما أكد جلالة الملك على أن هذه المؤسسة الدستورية يجب أن تكون من خلال تمثيلية تمثل مختلف مكونات الجالية المغربية، كما أكد جلالة الملك على ضرورة إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج. أهمية هذه المؤسسة خصوصا المؤسسة المحمدية للمغاربة أستاذتي هو تعمل على تجميع الصلاحيات المتفرقة، لأن لاحظنا بأن هناك تعدد وتشتت الشركاء والمتدخلين، لذلك فقد جاءت المؤسسة المحمدية لكي تعمل على تجميع الصلاحيات المتفرقة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين المرتبطين بقضايا مغاربة العالم، كما أن هذه المؤسسة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمغاربة المغاربة المقيمين بالخارج، وهي نقطة جد مهمة سيدتي، بمعنى أن مغاربة العالم هم الذين يعرفون تحدياتهم ورهاناتهم، وبالتالي فهم الذين سيعملون على إعداد استراتيجية وطنية مندمجة خاصة بهم، وبالتالي المساهمة في إعداد سياسات عمومية مرتبطة بمغاربة العالم. وهذه المؤسسة تعتبر مهمة كذلك على مستوى يعني مجموعة من الانتظارات التي ينتظرها جلالة الملك من هذه المؤسسة، أبرزها العمل على حل حالة المساطر الإدارية وإطفاء الانتقال الرقمي عليه، لأنه تبت بأن هناك مجموعة من التحديات في هذا الإطار.
شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ رضوان جخة، كنت ضيف ساعة المنتصف لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك ودام النصر والشموخ للمملكة المغربية.
شكرا جزيلا سيدتي.